يسأل كل مسلم مؤمنا او مسلما, وكل مسلم هو مؤمن ومسلم.
مثل ما تقدم ان الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق, وان افترق اجتمع. فاذا قيل فلان مسلما فهو مسلم مؤمن, واذا قيل مؤمن كذلك لانه انفرد اجتمع. اما اذا اجتمع فانهما ينفردان. فلذلك لو قال هذا مسلم هذا مؤمن, فالمسلم مسلم هو الذي يقوم باركان الاسلام والاعمال الظاهره, والمؤمن هو الذي يقوم بالاعمال الباطنه, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعلى المراتب الحقيقة هو الإحسان. إذا وصل الإنسان درجة الإحسان فإنه قد يكون مؤمنا مسلما محسنا. فلا شك أن الإحسان هو أعلى الدرجات, والإحسان على مرتبتين كما قدم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة أولى, أعظم المراتب في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يقال بأن هذا هو مرتبة الطلب, مرتبة الشوق والرغبة فيما عند الله تعالى. يعبد الله تعالى كأنه يراه, كأنه يشاهده. فإن لم يقوى على ذلك فينظر إلى مرتبة الحق, يعبد الله فيعلم بأن الله يراه, يستحضر عظمة الله ويستحضر بأن الله يراه حتى يحذره, كما قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. فالإنسان إذا لم يقوى على المرتبة الأولى وهي أن يعبد الله كأنه يشاهده لقوة إيمانه ولقوة محبته لله تعالى ورغبة بما عند الله تعالى, فلن يبقى معه إلا أن يعبد الله تعالى حربا من عقابه ومن انتقامه, ويعلم بأنه يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافي من أموره حتى يحسن العبادة. معنى الإحسان بالحقيقة هو إكمال العبادة لله تعالى على الوجه اللائق بالله تعالى. والإحسان للعباد هو بذل المعروف والجاه من الخير لينفع العباد, ولا يكون الإنسان بالحقيقة محسنا إحسانا كاملا حتى يقوم بالإحسان في عبادة الله تعالى وحتى يحسنوا في مع خلق الله تبارك وتعالى.
لكن ما جعل وجود الشيخ مع الاحرار قرب الله عز وجل حتى يصل الانسان الى هذه المرحله من هذه المرتبه العظيمه مرتبه الاحسان؟
يعني يستحضر يعلم بان الله يراه, كان في الخلوه من الناس يعلم بان الله يراه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما اوصى معاذا حينما بعثه اليمن في قوله عليه الصلاه والسلام: اتق الله حيثما كنت, في أي مكان تتق الله, واتبع سيئة حسنة تتبعها وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان إذا كان في أي مكان يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه من أموره شيء, يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. ولهذا قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا قال الإنسان بهذا وبلغ مرتبة الإحسان فالله تعالى يحبه, فإذا أحبه سعد في الدنيا والآخرة, كما قال الله تعالى: إنما ظن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا أحسن في هذه الأمور فإنه لا شك أنه يكون قد قام بهذه المنزلة. والله تعالى قد بين ذلك بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالمحسن في عبادة الله تعالى بإتمامها وإكمالها والقيام بما أوجب الله عليه فيها من خشوع واستحضار عظمة الله تعالى وأنه هو المستحق للعبادة, له الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم, هذا أحسن أعظم من الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، هذا من باب الجزاء، جزاء لأنه أحسن في عبادة الله تعالى فأحسن الله إليه وبلغه هذا هذه المكانة أن ينظر إلى وجهه الكريم، وهو أعظم النعيم في جنات النعيم، نسأل الله ذلك. فلا شك أن الإحسان هو من أعظم مراتب الإسلام، مراتب الدين الإسلامي.
يتجلى إحسان المرأة شيخنا في الحلوات أكثر من الجلوات،
لا شك في ذلك، أن هذا يدل على مراقبة الإحسان لله تعالى. ولهذا قال الله تعالى في يبين للناس ويبين لعباده المكلفين يعلم السر وأخفى، بيان من الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعني ما يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وبين سبحانه بقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يعجب أي ما يغيب، ما يغيب عن الله شيء، وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدرى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور التي تتجلى أو تبين صدق العبد مع الله تعالى، أن يراقب الله تعالى ويحسن في عبادته، إذا كان في صلاة، إذا كان في عبادة، إذا كان ترك محرما من المحرمات التي حرم الله عليه، فإنه يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه سيجازيه على هذا العمل وسيعاقب من استحق العقاب إن شاء سبحانه وتعالى لمن خالف الأوامر ووقع في النواهي. فالمسلم يستحضر عظمة الله تعالى ويستحضر وجوده وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية.
يتدفع الله عز وجل في القرآن الكريم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبوية أولئك الأنبياء والأولياء الأتقياء الذين يتجلى إيمانهم شيخنا عندما يكونون في الجلوات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم نزلوا على الغار بعد الصخرة، لكن من ضمن حتى السبع الذين يظلهم الله في ظله اليوم لا ظل الا ظله، هناك منهم من كان حاليا فكانت عبادته وكان تقوى الله عز وجل.
لا شك ان هذا يتجلى فيه الاحسان في العباده. ولهذا هذا الرجل حولي الثلاثه الذين خرجوا في الصحراء وانضربت عليهم صخره واغلقت باب الغار عليهم، قالوا لن يجيكم إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم فلعلكم تنظرون إلى صالح الأعمال. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغرق قبلهم أهلا ولا قبلهما أهلا ولا مالا، فنادى في طلب الشجر يوما فلم أرعرهما حتى ناما، فهلبت أبوقهما وجعلت على يدي كفي أنتظر استيقاظهما. قال الصبية يتضرعون عند قدمي حتى بلغ الفجر، يعني هو لا يريد أن يوقظ والديه، لا يريد أن يغبط لأولاده قبل والديه حتى بلغ الفجر. قال فاستيقظ فاستقيتهما غبوقهما، الغبوق هو شرب اللبن في الليل. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحراء. فارتفعت الصحراء ويرى انهم لا يستطيع الخروج، ودعا الله على مراقبه لله تعالى في بر والديه والاحسان الى والديه والاحسان في عباده الله تعالى. قال الاخر اللهم انه كان لي ابنه عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء، فارتها يوما عن نفسها فامتنعت ثم جاءت إلى يوم تطلب شيئا، قال فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، صابها حاجة فوافقت على ذلك. وحينما كنت منها مكان كذا وكذا قالت يا عبد الله اتق الله ولا تكن خاتما إلا بحق. قال فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن به. فارتفعت الصخرة خيرا منهم لا يستطيعون صدق. قال الثالث اللهم إنه كان لي وجراء وأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يأخذ أجره فنميت له حتى كان له واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم. فجاء إلي يوم من الأيام فقال يا عبد الله أدى إلي حقي. قال فقلت اذهب فصرنا ها هنا غيرك. قال يا عبد الله أتستهزئ بي؟ نظر الغياد من الإبل واد من البقر واد من الغنم وقيل بأنها كانت عاصر عاصر من حب رمي الله عليه وباع فيها واشترى حتى كانت هذه الأمر الطائلة. قال فاشتاقها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فارتفعت الصخرة فخرجوا يمشوا ما خرجوا يزحفون خرجوا يمشوا. هذا يدل على أن الإنسان يترتب الله تعالى وأحسن في عبادته فالله تعالى يجيه حال الكرب والشدائد. هؤلاء دعوا الله تعالى بصانع أعمالهم ومراقبتهم لله تعالى. لا شك أن الإنسان إذا رتب الله وأحسن في عبادة الله أحبه الله وإذا أحبه الله وفقه وأعانه وسدده وقبل أعماله. نعم.
شيخنا يقدم الحديث في هذا لما ذكرتم في القصة العظيمة إلى هذه الثمرات العظيمة التي يجنيها المسلم.
لا شك أن من الثمرات التي يجنيها المسلم من عبادة ربه تبارك وتعالى أو من هذا الإحسان في عبادة الله تعالى أولها أن يعلم بأن الله تعالى قريب منه. ولهذا قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا علم الإنسان وفهم هذه الآية وأن الله قريب قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقريب من عباده قريب في علوه وهو على عرشه مستوى استوى يليق بجلاله سبحانه وتعالى ومع ذلك فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. وكذلك يستفيد العبد من استحضار الإحسان أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية. ولهذا قال بعض القائلين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال الأندلسي رحمه الله تعالى قال إذا ما خلوت بريبة في ذمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني لا يخفى عليه خافية. ولهذا يبتعد عن المحرمات. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص ذكر أن رجلا دخل بيتا ولم يكن في هذا البيت إلا امرأة فدخل على هذه المرأة وأمرها أن تغلق الأبواب بالقوة مكافأة فأغلقت الأبواب تحت الإكراه. فقال لها خشي أن يكون الباب البيت له أبواب أخرى. قال لها هل بقي من الأبواب شيء من الأبواب شيء؟ قالت لا بقي الباب الذي بينك وبين الله أغلقه. الآن أغلقنا الأبواب التي بيننا وبين الناس لكن عليك أن تغلق الباب الذي بينك وبين الله. فهل الله تركها؟
عندما تحرك الإيمان شيخنا في هذه المواقف دليل خير في الناس حتى ولو أنهم وصلوا إلى المعصية ولا تمكنوا.
ولا شك المسلم إذا كان عنده شيء من الإيمان والمحبة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام قد يغيب عنه ذلك. لهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن ولا يسرق الشارق حين يسرقه مؤمن ولا يشرب الشارق حين يشربه مؤمن ولا ينتهد النهبة ذات البال يرفع الناس أبصارهم إليه بها وهو مؤمن. هذا يدل على أن الإيمان إما أن يكون ضعيفا ولا يكون يتقوى إلى أن يحول بينه وبين هذه المعصية وإما أن يكون مفقودا إذا كان من الكفار. لكن إذا كان مسلمين فإنه في هذه الحالة يغيب عنه استحضار عظمة الله واستحضار مراقبة الله. ولهذا الإنسان الذي ترك هذه المرأة استحضر عظمة الله. ذكر الرجل كذلك في هذا رجل آخر في هذا الكتاب كلمة الإخلاص. ورجل كان في برية في صحراء فوجد امرأة في ظلمة الليل ليس عندها أحد فراودها عن شيء حرمه الله فامتنعت واضطربت فاستغرب قال ما يرانا إلا الكواكب ما عندنا إلا النجوم في السماء. فقالت أين مكوكبها الذي خلق الكواكب أينه؟ فهرب وترك. هذا عنده إيمان لكنه ضعيف كان عنده ضعف وحينما تذكر بأن الله يراه وأنه مطلع عليه هرب وترك هذه المعصية. فلا شك أن الإسلام مراقبة الله تعالى واستحضار عظمته يدل على الخير في قلوب الناس.
أستاذكم شيخنا في أولى اتصالات الحلقة من السعودية الأخ محمد تفضل. السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياك الله.
عندي سؤال شيخ وسام.
تفضل اسمع.
عندما سمعت ليس بدون المسجد بل كان الإمام خير جدا ما حد جمعة المسجد وصلى بالصلاة على الساعة الثانية
السجود في هذه الحالة يجب على الإمام أن يسجد والمأمومون يعني يصلون معه يسجدون معه فمن فاته هذا السجود يسجد حتى ولو بعد حين والحمد لله حتى ولو عام يعني كانوا جاهلين وبلغوا بأنهم يعني لم يسجدوا شو يساو يسجد الآن يستقبل الصلاة ويسجد كبر يسجد والحمد لله.
لو أعادوا الصلاة كاملة شيخنا
لا ما يعيدون ما يعيدون ما هو كان يجب عليهم أن يسجدوا يسجد بهم الإمام ليجبر على النقص ولكن من سجد فقد أحسن ومن لم يسجد فيسجد الآن الحمد لله.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. نحن نتوقف مع أولى فواصل هذه الحلقة ثم نعود لاستكمال حديث من الله عز وجل مع ضيفنا المبارك عن ثمرات الإحسان هذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين لحضرات ولحضرات.
من ثمرات الإحسان قبول العمل أن الله تعالى يقبل العمل الذي صدر من العبد المحسن في عبادته كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إذا كان الإنسان قد أحسن عمله الله تعالى يتقبل هذا العمل، كما تقدم أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد من الإخلاص في العمل والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديثين. الحديث الأول كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بحيث إذا عمل عملا لما شرعه الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقره ولا دلت عليه شريعته يكون مردودا حتى لو كان خالصا لله ولو كان على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو كما أمر وشرع صلوات الله وسلامه عليه أو أقر، لكنه لم يكن خالصا لوجه الله الكريم لا يقبله الله، حتى يكون خالصا صوابا على سنة. فالعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه أمران: الإخلاص والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه على شيخنا.
بعض الضلال الذي يحدث لدى بعض المجتمعات المسلمة يقولون نحن مفسدون في ذلك، سواء في الصلاة أو مثلا في عبادة الذكر أو غير ذلك، بهيئات لم نشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول نحن في عبادة عظيمة وقد دل عليها الدليل.
الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لأن قد يقول الإنسان: عملت عملا ما أحدثته، لا ما أحدث، يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا، هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا، سواء كان هو الذي علم أو هو الذي أحدث، لا يقبل إلا إذا كان على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون خالصا. ولهذا قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني من أسلم وجهه أخلص وجهه لله عمله لله وهو محسن في هذا العمل باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الآية الأخرى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا يدل على أن الإحسان لا بد منه في العبادة، والله تعالى غني عنا وعن عبادتنا. فإذا أحسن العبد في عبادة الله تعالى واستحضر قرب الله تعالى وأنه معه وأنه يراه، فإنه في هذه الحالة يحصل على أعظم الدرجات عند الله تعالى من المحبة ومن التوفيق والتسديد والإعانة وغير ذلك مما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام كقول الله تعالى: من عمل صالحا. وهل هناك عمل صالح أعظم من الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمستفيد بحقيقة هو العبد المحسن في عبادته المراقب لله تعالى في سره وعلانيته. ولهذا الضابط للإنسان في حياته والذي يبعده عن المعاصي وعن ترك الواجبات والوقوع في المحرمات في الغالب هو المراقبة لله تعالى، يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه في أموره كلها. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قصة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان في طريقه إلى الحج أو العمرة فوجد رجلا في طريق مملوكا عند أغنام في طريقه، فقال: بعني شاة. فقال: إني مملوك وهذه لسيدي. فقال ابن عمر: لعله أن يكون اختمر في هذا. قال: قل أكلها الذئب. أنا بعني وقل أكلها الذئب. قال هذا المملوك: فأين الله؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنه. قال: فأين الله؟ ثم ذهب إلى سيده واشتراه، اشترى هذا المملوك من سيده وعتقه لله تعالى. تنظر إلى الثمرة التي حصلت بسبب الإحسان، أن هذا العبد المملوك أحسن في عمله وراقب الله تعالى في عمله ولم يغب عنه بأن الله يراه، فالله تعالى وفقه وجعله فرضا يعبد الله تعالى على ما يريد. نعم.
أستاذكم شيخنا في استقبال الصورة الثانية من السعودية الأخ فواز، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالأسباب والتوفيق بيد الله، وعليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحديث الصحيح الذي هو عبد الله بن مسعود في العبد إذا كان في 120 يوما قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يظهر الملك وينفخ به الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، كتب رزقه وأجل عمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه السعادة وهذه الشقاوة مكتوبة لكنها بأسباب، لا بد من عمل بأسباب. أولا يؤمن الإنسان بأن الهداية والتوفيق بيد الله تعالى، سواء كان للذرية أو لنفسه هو بتوفيق الله تعالى. والأمر الثاني العمل، لا بد من العمل والعمل بالأسباب. الإنسان إذا كان لو قال الإنسان أنا أبقى في بيتي ولا تزوج، الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. أنا أريد الله تعالى يأتيني بأولاد صالحين إذا أراد، لأن الله تعالى يقول إنما فعلوا من شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول. ولا إذا تزوج الله قادر على سيد الله، هذا طالب بطالب مجهول معامل بالأسباب، فالله هو الذي يعمل كل شيء، هو قادر على كل شيء، بكم فيكون، لكن أمر بالأسباب سبحانه وتعالى. فالجنة تحتاج إلى عمل، الله تعالى هو الذي يدخل الجنة برحمته، لكن لا بد من العمل، يدخل الجنة ما كنتم تعملون. فكون الولد أو الوالد والأم يعلمان أولادهما المراقبة لله تعالى على واجب من الواجبات، يعلمونهم القرآن الكريم، هذا أهم شيء، يقرأ القرآن الكريم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالولد إذا تعلم القرآن الكريم وبين إلى المعاني علم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه. لهذا يذكر أن بعض الناس كان له طلاب يدرسون عنده، ولكنه كان يحب بعض الطلاب أكثر من غيره. واحد من الطلاب يقدره ويحترمه احتراما طائقا، فكان الطلاب غضبوا عليه، غضبوا على هذا المدرس أنه يحب هذا الولد يقدره ويجله أكثر من غيره. فسأله فسكت وأخذ كل يعني أعطى كل طالب طائرا من الطيور الصغيرة هذه، قال كل واحد يذهب إلى مكان لا يرى فيه أحد ثم يذبح هذا الطائر ويأتي به. فكل منهم ذهب بطائره الذي يبحث عن شجرة والذي عن حجرة ويتقي من خلفها، وذبحوا الطيور التي معهم إلا هذا الذي يحبه المدرس أتى بالطائر معه. قال لماذا لم تذبح الطائر؟ قال أنت اشترطت علينا أني أذبح في مكان لا يراني فيه أحد، كل ما جيت في مكان وإذا الله يراني ما أخفى على الله. قال هذا الذي جعلني أقدر هذا الولد، لأني اتضح لي بأنه يراقب الله تعالى، وأنه يستحضر عظمة الله ويرى يعلم بأن الله يراه. فلا شك أن تربية الأولاد على المراقبة لله تعالى وعلى استحضار عظمته تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال لا شك فإنها مؤمنة. فلا شك أنها تؤمن بأن الله في السماء، تستحضر عظمة الله وأنه في السماء، لا شك بذلك. فالإنسان يعلم أولاده مراقبة الله تعالى. إذا أخطأ في بعض الشيء ألا ترى يا ولدي يا بني أن الله يراك؟ ألا تستحي من الله؟ هكذا. فيعلمه بالكلام الطيب وبقراءة القرآن والأحاديث التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. تحدث العباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك معك. هذا من التعليم والتربية من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة اجتمعت على أن يدعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصفوف. هكذا مع الدعاء والتوفيق من الله تعالى والدعاء بالهداية للأولاد، الهداية بإذن الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن الإنسان يعمل بأسباب. ولهذا قال القائل على المرء أن يسعى في الخير جاهدا وليس عليه أن تتم المطالب تمام المطالب بيد الله. على الإنسان يبذل جهده ويتحرى الأسلوب الطيب والكلام الطيب والتربية الطيبة والكلام الحسن والتوفيق بيد الله تعالى.
شيخنا هل يستطيع الإنسان أن يبني هذه المرتبة العظيمة مرتبة الإحسان وهو ليس كثير علم وإنما هو مؤمن لله عز وجل كثير مراقبة له لديه علم فيما يقوم به دينه ولو كان عاميا ولو كان ليس كثير علم؟
هذه المرتبة تجب على الجميع، تجب على العلماء وتجب على غيرهم. لا يكون مسلما إلا بالإحسان، أن يحسن في عبادة الله تعالى وحده سبحانه وتعالى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا يتعلم المسلم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا الحديث العظيم، قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولهذا عندنا كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، معرفة العبد ربه وليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مذكور في هذا الحديث. ومراتب الدين الثلاثة فلا بد. ولهذا كان الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعلم ثلاثة الأصول للناس، عامة الناس، حتى لو مرة يحضرون حلقاته لتعليم هذه الأصول الثلاثة، لأنها من أهم المهمات للناس. يجب على طالب العلم، يجب على الإمام، على معلم الناس الخير، أن يشرح للناس عامة الناس هذه الأصول الثلاثة التي يذكر فيها هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ما خلقك، ما دينك، ما النبي، تربي الله، دين الإسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعرفة ربك. هذه أمور ينبغي أن يتعلمها عامة الناس. بمعرفة ربك قال عرفوا بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات والأرض وما بينهما ما فيهما. بمعرفة نبيك، من هو نبيك؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، قريش من العرب، العرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم عليه الصلاه والسلام، عليه وعلى نبينا اتم الصلاه وافضل السلام. وكذلك ما هو دينك؟ دين الاسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك. هذا يجب على جميع الناس ان يسالوا هذا.
لا قد شيخنا بلوغ الانسان الى مرتبه ان يعبد الله كانه يراه.
مرة يعبد الله كانه يراه، الناس يختلفون في هذا. من كان عنده علم وتقوى هذا يكون في اعلى الدرجات، والذي دونه لعامة الناس عليه أن يعبد الله تعالى بإخلاص لله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم بأن الله يراه. لكن لو قام الناس كلهم بالإحسان بالله ما وجدنا عاصيا لله. لماذا؟ لأنه يرى بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه يراه ويعلم سره ونجواه ويعلم ويرى مكانه ويتدبر بأن الله سميع بصير، سميع لأقواله، بصير لأعماله، ويخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولهذا يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. هل يجب على العباد؟ لكن الناس يختلفون في درجات الناس. يعني الله تعالى يقول هم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء مراتب الناس. المرتبة الرابعة الكفار. المرتبة الأولى الظالم نفسه من الناس مكلفين من الجن والإنس، وهو الذي عمل بعض المحرمات وترك البعض أو قام بالواجبات وترك بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه، هذا من الناجين. لكن هل يتوب إلى الله تعالى قبل الموت أو لا يتوب ويستحق العقاب؟ هذا إلى الله. والمرتبة الثانية من هؤلاء هم الذين والمقتصد الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات لكنه يعمل المستحبات ولا يترك المكروهات، هذا من الناجين. لكنه مرتبة أعلى من المرتبة السابقة. المرتبة الأعلى من ذلك كله وهو السابق بالخيرات، هم السابق بالخيرات بإذن الله، وهو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وترك المكروهات وعمل المستحبات وربما ترك بعض المباحات ليتقرب بذلك على الطاعات. هذا من على الدرجات، من الدرجات. فلا شك أن الناس يختلفون، حتى لو كان إحسان في عبادته يختلف، هذا عنده قوة بالمراقبة لله، هذا عنده أقل وهكذا. ولكن الإنسان يسأل الله التوفيق، التوفيق بإذن الله تعالى والتشديد والإعانة والتثبيت. نعم
صلى الله عليه وسلم. نسألكم شيخنا في الفاتحة الثابتة في الحلقة، ثم نعود لاستكمال حديثنا فيما تبقى من الثمرات التي سيذكرها شيخنا، ثمرات الإحسان، هذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين. لحضرتك ونعود إليكم.
الإنسان في الحقيقة يسأل الله التوفيق. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك. الإنسان بحاجة إلى أن يسأل ربه التوفيق والتسديد والإعانة، يسأل الإحسان بعبادة الله تعالى، فإنه إذا أحسن في العبادة هذا كمل في إيمانه وكمل في إحسانه. يعلم بأن الله يراه، كان يصلي بصلاته ثم علم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن العبد إذا قام فإن الله قبل وجهه ألا يصيبهم فينصرف الله عنه، نسأل الله العافية. هذا خطر إن الله ينصرف عنه. الله تعالى هو العرش مستوي استواء يليق بجلاله، لكنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو أمام عبده وهو على عرشه سبحانه وتعالى، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يخشى الإنسان أن الله ينصرف عنه، والانصراف يكون بأمرين، إما يكون الانصراف بالرأس أو بالجسد، وإما يكون بالقلب، وهذا خطر. ينصرف لا ينصرف، لا ينصرف الله عنه، نسأل الله العافية. فإذا انصرف قلبه يخشى عليه، هو خطر أنه ينصرف قلبه، هذا لا ينجو منه إلا من أنجاه الله، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويستعين بالله تعالى ويتذكر أو يتفهم الآية التي يقرأها، ولعل الله أن ينجيه من هذا، لعل الله أن ينجيه من أن ينصرف الله عنه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الإنسان إذا كان في صلاته فإنه يستحضر عظمة الله وأن الله يراه، أنه مطلع لحادثه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب الله يستحضر أن الله يرد عليه. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم اجرني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا يدل رواه مسلم، هذا يدل على أن الله تعالى يخاطب العبد وهو يصلي. فالإنسان إذا استحضر أن الله يخاطبه فإنه في الحقيقة يكون حاضر البال، حاضر للشعور، وأن الله تعالى يراه أنه يخاطبه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله التوفيق ويخلص في هذا ويستحضر عظمة الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. عند ظن عبده بي، ظن به خيرا تجد خيرا، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هولة. هذا يدل على أن الله تعالى مع عبده سبحانه وتعالى، لكنه المعية معيتان: معية العلم والاطلاع والإحاطة والقدرة، هذا عامة لجميع المخلوقات، أن الله تعالى هو مع عباده، هو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه، معنا باطلاعه، معنا بقدرته سبحانه وتعالى. لكن هناك معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله مع الصابرين، معهم بتوفيقه ومعهم بنصره وإمداده وإعانته سبحانه وتعالى. هذا قال المعية الخاصة، والله تعالى على عرش مستوى الاستواء يليق بجلاله، ومع ذلك هو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إن أتم الناس يرفعون أصواتهم في التكبير والتهليل قالوا اجمعوا على أنفسكم، بين لهم بأن الله تعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. القرب هو قربه سبحانه وتعالى وهو على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله، هذا قرب الإعانة والتسديد قرب من الذاكرين بإعانته سبحانه وتعالى وتوفيقه وقبوله سبحانه وتعالى. وهكذا في المسلم عليه أن يعلم بأن الله تعالى مطلع على ماله وأنه لا يخفى عليه منها شيء، وعليه أن يستحضر عظمة الله تعالى ويراقب الله. ولهذا قال بعض السلف: إن كان روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يروى عن بعض السلف، يقول: لو أن الإنسان استحيا من الله كما يستحي من رجلين صالحين من قبيلته أو من جماعته ما عصى الله. تصور إنسان يريد يعمل عملا وعنده رجل عاقل له شأن، وهذا العمل قد حرمه الله ولا يجوز، يستحي منه كما يفعل الوصايا الآن وفي كل مكان في كل زمان، يستحب للعلماء وأهل الخير والصلاح حتى من كان يشرب الدخان مثلا وفي مجلس علم في علماء في طلاب علم يستحي منهم أن يشرب الدخان أمامهم، لكنه إذا خلع يشرب. هذا مثال يقرب الحقيقة. فالإنسان لو استحى من الله تعالى كما يستحي من هذا الشخص الذي من جماعته أو من أقربائه من أهل التقوى لا ترك المعاصي كلها، لكن يخشى على الإنسان أنه في الحقيقة لا يستحي من الله. ولهذا قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة. قالوا نحن نستحي يا رسول الله والحمد لله،
لكن من يستحي ذلك مما اكتشفنا هو خير من المجاهر الذي جاهر بالمعصية أمام الناس؟
لا شك في ذلك. هو قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح هو بين بأن المجاهرين قد يعني لا يعفى عنهم. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة عافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل رجل عملا بالليل فيصبح قد ستره الله عليه يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. فالمجاهرة هي ذنب آخر، المعصية ذنب والمجاهرة ذنب آخر، يعني ذنب اجتمع المجاهرة وكذلك الذنب. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى في سره وعلانيته أمام الناس وفي خلوته مع الله، لكن إذا كان في الخلوة وابتعد عن المحرمات قام بالواجبات هذا يدل على إخلاصه وصدقه. فإذا جاء في الحديث الثامن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس من أقوام النبي عليه الصلاة والسلام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتون بأعمال كالجبال كجبال سهامة فتذهب هباء منثورا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فقال إنهم كانوا إذا أخذوا بمحارم الله انتهكوها. هو أمام الناس من المصلين ومن المراقبين لله تعالى ومن الأتقياء، لكنه بالخلوة من كذيب الضاري لا يراقب الله تعالى. هذا إنما على رأي المنافقين، كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا لا شك أن المؤمن يكون يستحضر عظمة الله تعالى ويراقب الله في السر والعلن. ولهذا ذكر العلماء أن سوء الخاتمة نسأل الله العافية نسأل الله حسن الختام يكون بسبب دسيسة في قلب الإنسان الله تعالى يعلمها منه فلا يوفق لأسباب حسن الخاتمة. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. قال في الحديث إن الرجل ليعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس وهو منها النار، وإن الرجل ليعمل بعمله النار وهو فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا يكون قد يكون بأسباب بسيطة عنده في قلبه فيما بينه وبين الله لا يستحي من الله، ينترك حرمات الله، يقع فيما حرم الله في خلوة الناس ولا يرقب الله ولا يستحضر عظمة الله. هذا تسبب لهذه الدسيسة سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية.
نسأل الله العفو والعافية. ذكرتم شيخنا قبل قليل الحديث عن المجاهرة بالذنب وعظمها. شيخنا الآن مع سهولة التواصل بين الناس أصبح بعض الناس قد يقع في بعض المحرمات ويصورها وينشرها بين الناس.
هذا يتكد جرما عظيما. أولا أنه دعا إلى ضلالة وروج هذا الكلام والمجاهرة بين الناس، هذا من دعاة الضلالة نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر من الأجور من الطبيعة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان لهم الإثم عليهم الإثم مثل إثم من اتبعه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا يجمع من الذنوب الشيء العظيم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني ما اكتفى أنه يعمل العمل بنفسه ولكنه كان يكون يدعو إلى هذه المحرمات وإلى هذه الموبقات نسأل الله العفو والعافية. ويجب على الناس أن ينكروا على من يروج هذه الأمور يدعو إليها. لو أنكر هذا وهذا وهذا أمر بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أمام الإمام نقل الشرط. لكن كثير من الناس يستحي ولا يقوم بالأمر المعروف ولا أنه يعني
نحن في ختام هذه الحلقة تحدثنا في هذه الحلقة عن هذه المرتبة مرتبة الإحسان، ثم ذكرت لشيخنا بعض هذه الثمرات العظيمة. شيخنا تسابقنا جميعا في الدنيا وإلى تحصيل مراتبها ولو كانت بعض المراتب التي ليس فيها جانب محرم، ولكن حرصنا على مراتب الدنيا مع ضعفنا في تحصيل مثل هذه المرتبة مرتبة الإحسان.
لا شك أن هذا يعني في الحقيقة كلام جميل، وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه تبارك وتعالى، قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فالله تعالى فضل بعض الناس على بعض، هذا له مراتب، هذا ملك وهذا وزير وهذا فقير وهذا خدام وهذا مختلفين، قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أكبر الدرجات عند الله تعالى يوم القيامة كما تقدم من مراتب الناس على أربع مراتب، الظالم لنفسه كما تقدم هو الذي يطلع بالواجبات ويقوم بالواجبات أو يقع في بعض المحرمات ويترك البعض، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي قام بالواجبات وارتكب المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي قام بالواجبات وارتكب المحرمات وعمل المستحبات وترك المكروهات، هذا يكون من على الدرجات عند الله تعالى يوم القيامة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات من أكبر تفضيلا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي قاله أن أهل الجنة الله تعالى أعد للمؤمنين غرف في الجنة يرى ظاهرهم باطنها وباطنهم ظاهرهم يعني شفافة، قال أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام. فغير النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقالوا حينما بين على الدرجات في جنات النعيم قال بعض الصحابة يا رسول الله تلك منازل الرسل الأنبياء، قال لا والذي نفس بيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، حينما قال بأن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لأنها يتراءونها في الجنة، قال كما يتراءون الكوكب الدري الغافر في السماء، يعني كما ننظر إلى هذا الكوكب في السماء أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف كأن ينظرون إلى النجوم. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال لا والذي نفسي بيده رجال صدقوا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فدل ذلك على أن الدرجات العلى لا تكون لأناس معينين، تكون لمن آمن بالله تعالى وصدق المرسلين عليهم الصلاة والسلام وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والتوفيق بيد الله تعالى.
نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ومن يشاهدنا من المسلمين
المتحدثين.
شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم أحبتي الكرام وقد تابعتمونا في هذه الحلقة من حلقات أصول الدين، حيث تحدث الشيخ سعيد عن هذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين مرتبة الإحسان. إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من خاف من رب العباد ومشى على سبل الرشاد يمضي به شوق وعدل يهديه للظن ويوم بعد بالرياد هو من لله دوم كثير